أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في فتوى المشهور باستحباب العمل مطلقا بناء على التزام بالاحتمال الثاني من الاحتمالات المتقدمة. كان الإشكال يقول أنه كيف يفتي باستحباب العمل في حق الجميع مع أن الاستحباب ثابت لخصوص من بلغه الثواب على العمل، والذي بلغه الثواب على العمل هو ماذا؟ هو الفقير والمجتهد، فيثبت الاستحباب في حقه. فما هو الوجه في أن يفتي المشهور باستحباب العمل حتى في حق من لم يثبت عنده، لم يبلغه الثواب على ذلك العمل؟ كان هذا الإشكال، وذكرنا هذا الإشكال سابقا. الآن أريد أن نذكر توجيه آخر، توجيه لفتوى المشهور، أنه من الممكن أن نوجه فتوى المشهور ونقول بأن هذه الفتوى باستحباب العمل مطلقا هذه صحيحة، وإن كان هو يبني على الاحتمال الثاني، لكن بإمكانه أن يفتي باستحباب العمل مطلقا وفي حق الجميع حتى من لم يبلغ الثواب على العمل. هذا التوجيه مبني على هذا، أن نفترض حصول البلوغ العامي للمقلد بنفس وصول الفتوى من المجتهد إليه. إذا وصلت الفتوى إلى المعامي، فتوى المجتهد إذا وصلت إلى العامي يكون قد بلغه الثواب، يكون قد بلغه الثواب. بناء هذا على من؟ بناء على ما تقدم من أن البلوغ كما يشمل الأخبار عن حس يشمل الأخبار عن شنو؟ عن حدس. إذا بنينا على ذلك، إن هذه يمكن توجيه هذا في المقام بهذا الشكل، بأن يقال أن المجتهد أفتى بحسب الفرض باستحباب شنو؟ باستحباب العمل، أفتى باستحباب العمل، وهذه الفتوى وصلت إلى المقلد، فيستطيع المقلد أن يقول بلغني الثواب عليمن على عمل. إذا بلغه الثواب على العمل حينئذ يثبت في حقه شنو؟ الاستحباب. يمكن توجيه فتوى المشهور باستحباب العمل مطلقا بناء على الاستحباب النفسي بافتراض حصول البلوغ بالنسبة إلى المقلد بنفس وصول الإفتاء إليه. إذا وصلت له الفتوى، وقلنا بأن البلوغ في أحاديث من بلاغ يشمل الإخبار شنو؟ حدسي، ولا يختص بالإخبار الحسي، فيصدق البلوغ في حق المقلد. فإذا بلغه الثواب على العمل حينئذ الاستحباب في حقه يكون على القاعدة. هذا يحتاج إلى توضيح، هذا المطلب، هذا التوجيه، توضيح هكذا يقال في توضيحه، بأن فتوى المجتهد باستحباب العمل يوجد فيها أمران بالتحليل، يوجد فيها أمران. الأمر الأول هو الفتوى بالكبرى الكلية، أي استحباب كل عمل على تقدير بلوغ الثواب عليه، الكبرى كلية، كل عمل على تقدير بلوغ الثواب عليه فهو شنو؟ مستحب. وهذا الفتوى بهذه الكبرى الكلية جائز بلا أشكال، يجوز المشهور أن يفتي بهذه الكبرى الكلية استنادا علما لأخبار من بلغ، وهي أخبار صحيحة ومعتبرة بلا أشكال، فيستند إليها للفتوى بماذا؟ بهذه الكبرى الكلية، وهي أنه من بلغه ثواب على الأعمال فيكون العمل شنو؟ مستحبا في حقه، بعد أن يختار المشهور ياهو يختار شنو؟ الاحتمال الثاني. فهي فتوى جائزة ومستندها أخبار من بلغ، وهي أخبار معتبرة. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإفتاء بالاستحباب مطلقا، فتوى المشهور بالاستحباب، فتوى الفقيه بالاستحباب مطلقا، الأمر الثاني هو الإخبار بأن العمل الفلاني، هذا العمل المعين، قد ورد عليه الثواب، كأنه قاعد يخبر بأن هذا العمل بلغ، الذي بلغ المجتهد عليه الثواب، هذا قاعد يخبر بأن هذا ترى ورد فيه الثواب، أن هذا العمل ورد فيه الثواب، وبذلك يتحقق البلوغ في حق المقلد ويثبت الاستحباب له. إذن المجتهد عندما يفتي باستحباب العمل، هو شنو المجتهد؟ بلغه المجتهد ثواب على عمله، صلاة الليل بلغه ثواب عليها مثلا، فهو يفتي باستحباب صلاة الليل مطلقا، حتى في حق العام الذي لم يبلغه الثواب على هذا العمل، ما قام عند الخبر الضعيف الدال على الثواب على ذلك العمل، فيقال بأن هاي فتوى المجتهد باستحباب صلاة الليل مطلقا حتى في حق العام. هذا هي تنحل إلى أمرين، تستبطن أمرين. الأمر الأول هو الفتوى بالكبرى الكلية، شنو الكبرى الكلية؟ هي مضمون أخبار من بلغ، إذا بلغ أنه إذا بلغك ثواب على العمل فالعمل يكون شنو؟ مستحبا، يثبت استحباب العمل بناء على الاحتمال الثاني. الأمر الثاني هو أنه يخبره بأن صلاة الليل ورد فيها شنو؟ ثواب. إذا الفقيه كأنه يخبر العام المقلد بأن صلاة الليل ورد فيها ثواب، فيصدق البلوغ، فيصدق البلوغ في حق المقلد، يقدر يقول بأنه بلغني ثواب على العمل. فإذا بلغه ثواب على العمل بعد ماكو مشكلة، لا يختص البلوغ بالمجتهد حينئذ. صحيح بالبداية البلوغ اختص بالمجتهد، لأن المجتهد هو الذي قام عنده الخبر الضعيف الدال على ترتب الثواب على هذا العمل، لكن عندما هو يخبر المقلد بأن هذا العمل ورد فيه الثواب يكون قد بلغ المقلد الثواب على ذلك العمل، فيستطيع هذا المقلد أن يطبق الكبرى على نفسه. شنو الكبرى تقول؟ إذا بلغك ثواب على العمل فهذا العمل يكون شنو؟ مستحبا، فيثبت الاستحباب في حقه. يوجد في فتوى المجتهد أمران، أمر الأول فتوى بالكبرى الكلية اللي بيناها، أمر الثاني الإخبار بأن العمل الفلاني كصلاة الليل في هذا المثال قد ورد عليه الثواب، وبذلك يتحقق البلوغ في حق المقلد ويثبت الاستحباب له، فلا مشكلة في ماذا؟ في فتوى المجتهد باستحباب العمل مطلقا حتى في حق مقلد، باعتبار أنه بلغه الثواب على العمل. اللي يلاحظ على هذا الكلام، اللي الغرض منه هو توجيه فتوى المشهور باستحباب العمل مطلقا، يلاحظ عليه بأن المفروض في المقام أن المجتهد يفتي باستحباب العمل مطلقا، وأن ما يصل إلى المقلد هو الفتوى باستحباب العمل من دون تقييد بالبلوغ. هذا المفروض في هذا الكلام، أن الذي يصل إلى المقلد هي شنو؟ فتوى فقيه باستحباب العمل لكن من دون تقييد بالبلوغ، وإنما هو يفتي باستحباب العمل مطلقا، يعني في حق من بلغه وحق شنو؟ من لم يبلغه، معناها ما مقيد هذه الفتوى بالبلوغ. هذا هو الذي يصل إلى من يصل إلى المقلد. ومن الواضح أن هذا الإفتاء يعني باستحباب العمل مطلقا ومن دون تقييد بالبلوغ، هذا لا ينحل إلى هذين الأمرين المذكورين، لا ينحل إلى هذين الأمرين المذكورين، لأنه يستبطن هذا الفتوى تستبطن أمرين اللذين ذكرناهما، لأن هذه الفتوى بالشكل الذي ذكرناه فتوى باستحباب العمل من دون التقييد بالبلوغ، هذه هي ليست فتوى بالكبر الكلية كما ذكر، مو فتوى بالكبر الكلية، بل هذا العمل مستحب، هذا العمل صلاة الليل مستحب حتى في حقك أنت أيها المقلد، العمل صلاة الليل مستحبة، هذه ليست فتوى بالكبر الكلية. الكبر الكلية هي عبارة عن أنه إذا بلغك ثواب على العمل فيكون هذا الثواب شنو لك، يعني يكون مستحبا في حقك. الفتوى التي تصل إلى الفقيه والتي هي المفروضة في محل الكلام هي فتوى باستحباب العمل فقط من دون تقييد بالبلوغ، إذن هي ليست فتوى بالكبر الكلية، كما أنها ليست إخبارا بأن هذا العمل ورد فيه شنو ثواب، ما أخبره بهذا، هو فقط قال له ماذا؟ بأنه هذا العمل مستحب وأطلق ولم يقيده بالبلوغ. هذه ليست فتوى بالكبر الكلية وليست إخبارا بأن العمل قد ورد فيه ثواب. أما الكبرى الكلية فلأنه كما قلنا ترجع إلى قضية شرطية، دائما الكبرى الكلية ترجع إلى قضية شرطية، شرطها هو البلوغ في محل كلامنا، وجزاؤها هو ماذا؟ هو الاستحباب. إذا بلغك ثواب على عمل فشنو؟ ثبت الاستحباب، كان ذلك العمل مستحبا، هذه قضية شرطية. ومن الواضح بأن القضية الشرطية لا تتعرض لتحقق شنو موضوعها، وإنما تأخذ موضوعها موضع الفرض والتقدير، على تقدير أن يبلغك الثواب على العمل فالعمل يكون شنو مستحبا، هذه القضية الشرطية. القضية الشرطية ليس فيها تعرض لتحقق موضوعها، ليش؟ لأنه تأخذه موضع الفرض وشنو والتقدير، على تقدير تحقق يترتب الجزاء، أما أنه هي تتعرض لإثبات هذا البلوغ، واضح؟ هي تحقق هذا البلوغ، لا، القضية الشرطية ليست في هذا الصدد. لوضوح أن مرجع هذه الكبرى إلى قضية شرطية، شرطها البلوغ وجزاؤها الاستحباب، ولا إشكال في أن القضية الشرطية لا تتعرض إلى شرطها إلا بنحو الافتراض والتقدير، فلا يصح أن يقال أنها تستبطن تحقق شرطها والإخبار عن تحققه كما قيل في ماذا؟ في أصل التوجيه. وبعبارة أخرى، هناك استحباب ثابت بلا إشكال، وهو المستفاد من أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني، وهناك استحباب غير ثابت وهو الذي دل عليه الخبر ضعيف. الاستحباب غير ثابت ليش؟ لأن الخبر الذي دل عليه شنو؟ خبر ضعيف. فإن فرض أن المجتهد يعني يفتي بالأول، يعني بالاستحباب الثابت للعمل المستند إلى أخبار من بلغ، فهو أمر جائز بلا إشكال، يمكنه أن يفتي شنو بمضمون أخبار من بلغ مستندا إليها، وهذا الاستحباب ثابت استنادا إلى أخبار من بلغ، لأنه إفتاء بحجة وإفتاء بدليل معتبر، وهو أخبار من بلغ هذا الدليل المعتبر. لكنك عرفت أن هذا الإفتاء الراجع إلى القضية الشرطية لا يمكن أن يحقق شرطها، أي البلوغ بالنسبة إلى المقلد. إذا أفتى بالقضية الشرطية هل من يقدر نقول بأن هذا الإفتاء يستبطن شنو الإخبار أن تحقق البلوغ بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى هذا الأمان. ما يكون بهذا الصدد، لأن القضية الشرطية كما قلنا لا تتعرض إلى إثبات شنو شرطها، هي لا تتعرض إلى إثبات البلوغ في حق المقلد. ما له معنى أصلا تتعرض، لأنه تأخذ البلوغ موضع الفرض والشنو والتقدير. القضية الشرطية الكبرى الكلية هذا مفادها، قل على تقدير أن يبلغك ثواب على العمل فالعمل يكون شنو مستحبا. لكن نقدر نقول بأنه يثبت البلوغ في حق المقلد؟ لا، كما هو الحال في كل شرط قضية شرطية. كل قضية شرطية الشرطية لا تتعرض إلى تحقق موضوعها، وإنما تتعرض لثبوت الجزاء شنو على تقدير تحقق الشرط، على تقدير تحقق الموضوع. وإن فرض أنه يفتي بالثاني، يعني يفتي بالاستحباب الغير الثابت المستند إلى الخبر الضعيف، إن فرض أنه المجتهد يفتي بالثاني فهو غير جائز أن يفتي بهذا الاستحباب، لأنه إفتاء بغير دليل معتبر، لأن الدليل عليه كان هو الخبر الضعيف، فهو ليس حجة في إثبات الاستحباب، لأن لا نبني على الاحتمال الثالث، وإنما بحسب الفرض نبني على الاحتمال الثاني. فإذا الخبر الضعيف ليس حجة حتى في إثبات شنو الاستحباب، فلا يصح الاستناد إليه في إثبات الاستحباب حتى يفتي المجتهد بهذا الاستحباب المستند إلى هذا الخبر الضعيف. وإن كان المستند لهذا الاستحباب هو أخبار من بلغ، فهي تدل على شنو استحباب العمل بناء على الاحتمال الثاني، لكن تدل على استحبابه بعنوان البلوغ. فيقدر هو يفتي استنادا إلى أخبار من بلغ باستحباب العمل، لكن شنو معلقا على شنو على البلوغ، مو يفتي بالاستحباب مطلقا كما قلنا وكما هو المفروض في محل الكلام. المفروض في محل الكلام أن المجتهد يفتي باستحباب العمل بلا تقييد بالبلوغ، هذا ما يصير يستند في هذا إلى أخبار من بلغ، لأن أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني كما هو المفروض تدل على استحباب العمل بعنوان البلوغ، فلا بد أن يفتي بماذا؟ باستحباب العمل بعنوان البلوغ لا باستحباب العمل مطلقا. فهذا التوجيه لا يكون تاما بالنسبة إلى فتوى مشهور. الأمر الخامس أو التنبيه الخامس، قالوا بأن أخبار من بلغ لا تشمل الخبر الضعيف الدال على الثواب إذا كان معلوم الكذب، يقول الخبر الضعيف إذا دل على ثواب على العمل إنما تشمله أخبار من بلغ بشرط واحد، أن لا يكون معلوما، ليس معلوم الكذب، محتمل الكذب، يحتمل أنه صادق، في احتمالان، حينئذ تشمله أخبار من بلغ. فإذا قلنا بالاحتمال الثاني يثبت شنو استحباب العمل بعنوان البلوغ، وأما إذا كان معلوما كنا نقطع بكذب هذا الخبر فلا تشمله أخبار من بلى، يعني مثل هذا الخبر الضعيف ما نقدر نستفيد منه شنو استحباب العمل الذي دل على ترتب الثواب عليه عندما نقطع بكذبه. استدل على ذلك بأمرين: على عدم شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب. الأمر الأول هو دعوى الانصراف، قالوا أن أخبار من بلغ منصرفة عن هذا الفارق عن هذه الحالة، وهي حالة شنو؟ حالة القطع والعلم بكذب الخبر ضعيف وعدم مطابقته شنو الواقع. أخبار مبلغ منصرفة عنه، يعني بعبارة أخرى مختصة بماذا؟ بالخبر الذي يحتمل فيه الصدق والكذب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو ما تقدم من أن موضوع أخبار من بلغ هو العمل المتفرع على بلوغ الثواب، هذا هو موضوع أخبار من بلغ، العمل المتفرع على بلوغ الثواب. ليش؟ لأن الأخبار شو تقول؟ إذا بلغك ثواب على عمل فعملته، أو كما قال عليه السلام فعمل من بلغه ثواب على عمل فعمله. ها؟ رجاء ذلك الثواب أو بدون رجاء ذلك الثواب، بس نفهم منها أن موضوع الأخبار هو شنو؟ العمل الذي يأتي به المكلف والمتفرع على شنو؟ على بلوغ الثواب. المتفرع على بلوغ الثواب، بلغه العمل فجاء بالعمل رجاء ذلك شنو؟ رجاء ذلك الثواب والتماس ذلك الثواب، فعمله بدافع شنو؟ بلوغ الثواب عليه. هذا هو الذي يستفاد من أخبار من بلغ. ومن الواضح أن هذا يعني افتراض أن العمل متفرع على بلوغ الثواب هذا غير معقول مع العلم بكذب الخبر. إذا علمنا بأن هذا الخبر الذي يدل على ترتب الثواب على العمل كاذب وغير مطابق للواقع، هل يمكن أن ينطلق الإنسان ويعمل هذا العمل بدافع بلوغ الثواب مع علمه بكذب هذا الخبر؟ لا يمكن، هذا غير معقول. وإنما يأتي المكلف بالعمل بداعي بلوغ الثواب عندما يحتمل أن هذا الثواب يكون شنو؟ ثابتا. يحتمل ثبوت الثواب ويحتمل عدمه، فهذا يمكن أن يكون احتمال الثواب في العمل يدفعه للإتيان بالعمل فيكون العمل متفرعا على بلوغ الثواب. وأما إذا كان جازما بكذبه وقاطعا بعدم مطابقته للواقع، يعني قاطعا بعدم وجود ثواب على هذا العمل، هذا معناه حينئذ كيف يكون يأتي بالعمل ويكون العمل متفرعا على ماذا؟ على بلوغ الثواب. فهذه الأخبار باعتبار أن موضوعها هو هذا هو العمل المتفرع على بلوغ الثواب، وهذا لا يمكن أن يتحقق في صورة القطع والجزم بكذب الخبر، فلذا هذه الأخبار لا تشمل هذا الفارق. ومن الواضح أن ذلك غير معقول مع العلم بكذب الخبر، لأنه يوجب العلم بعدم ترتب هذا الثواب على العمل، فكيف يمكن فرض صدور العمل متفرعا على بلوغ هذا الثواب؟ بل لا يصدق البلوغ قبل ذلك، أصلا بلوغ ما يصدق، ما يصدق أنه بلغني الثواب على شنو؟ على العمل، مع الجزم بماذا؟ بأن هذا كاذب. بلوغ ما يصدق حتى تكون الأخبار شاملة له.
هذا شيء آخر.
بل لا يصدق البلوغ قبل ذلك، فلا بلوغ للثواب مع القطع بكذب الخبر الناقل له لهذا الثواب. ونفس الكلام يقال، يعني نتعدى من الفرض الأول اللي هو شنو؟ فرض العلم بكذب الخبر الضعيف الناقل للثواب. نفس الكلام يقال إذا دل الخبر الصحيح على حرمة العمل الذي دل الخبر الضعيف على استحبابه. يعني عندنا خبر ضعيف دل على استحباب العمل، على ترتب الثواب على العمل، وقام خبر صحيح دل على حرمة ذلك العمل، أن ذلك العمل الذي دل الخبر الضعيف على استحبابه هذا حرام، هذا خبر صحيح يدل على حرمته. هذا أيضا نقول بأن أخبار من بلغ لا تشمل مثل هذا الخبر الضعيف الدال على استحباب العمل مع وجود خبر صحيح يدل على حرمته لا تشمله أخبار من بلغ، إما للانصراف المتقدم أن الأخبار منصرفة عن مثل هذه الحالة، وإما لأن الخبر الصحيح الدال على الحرمة إذا نجز الحرمة وصار العمل محرما بالفعل في حق المكلف نجز عليه الحرمة، لأن الخبر صحيح نجز الحرمة بلا إشكال، فلا يمكن فرض تفرع العمل على بلوغ شنو؟ بلوغ الثواب، والحال أن الحرمة منجزة شنو؟ على هذا المكلف. شلون يمكن تصور بأن هذا المكلف الذي تنجزت عليه حرمة العمل يأتي بالعمل برجاء شنو؟ بلوغ الثواب، والحال أن الحرمة منجزة عليه وتنهاه عن الإتيان بالعمل، كيف يمكنه أن يأتي بهذا العمل لرجاء إدراك ذلك الثواب؟ نفس الكلام يقال، ولذا لا تكون الأخبار شاملة لمثل هذا الفرض الثاني. وهكذا الأمر، هذا الفرض الثالث، وهكذا الأمر إذا دل الخبر الصحيح على الكراهة. نفس الشيء، نفس الشيء، ماكو فرق بين الخبر الصحيح الدال على التحريم والخبر الصحيح الدال على على الكراهة. لا يمكن للعاضي بعد أن قام عنده الخبر الصحيح على كراهة العمل أن يأتي بالعمل برجاء تحقق شنو؟ الثواب الذي دل عليه الخبر شنو؟ ضعيف. فإما أن نقول بأن أخبار من بلغ لا تشمل هذه الموارد للانصراف، أي واحد، وإما أنها لا تشمل هذه الموارد لهذه النقطة التي ذكرناها، وهي أنه بعد القطع بكذب الخبر الضعيف أو بعد قيام خبر صحيح على حرمة العمل، أو فرض ثالث قيام خبر صحيح على كراهة العمل، حينئذ لا يمكن أن نتصور بأن العمل يصدر من المكلف برجاء حصول ذلك الثواب وبلوغ ذلك ثواب. هذا الثاني. الوجه الثالث للمنع من شمول أخبار من بلغ لهذه الحالات، يعني خصوص ما الخبر الصحيح، هو أن يقال بأن الخبر الصحيح الدال على الحرمة أو الدال على الكراهة في هذين الفرضين الثاني والثالث، أن الخبر الصحيح يوجب العلم بالحرمة أو الكراهة، إذا قام على الكراهة يوجب العلم بالحرمة أو الكراهة، وهو يستلزم العلم بعدم الاستحباب، فلا يتصور الإتيان بالعمل لأجل بلوغ الثواب عليه. هذا الخبر الصحيح وجه آخر غير الانصراف وغير عدم تمكن عدم تصور الإتيان بالعمل برجاء إدراك الثواب، أو أن نقول بأنه نفس الخبر الصحيح الدال على الحرمة ويوجب العلم، لكن يا علم بالحرمة، علم التعبد يظهر، هو خبر معتبر ما يوجب القطع واليقين، معتبر خبر حجة بناء على مسلك جعل الطريقية، هذا يوجب شنو؟ العلم تعبدا بالحرمة، يعني العلم تعبدا بعدم الاستحباب وعدم ترتب الثواب على العمل، ومع علمه الوجدان خلنا نفترض بعدم ترتب الثواب، حينئذ العلم التعبدي الناشئ من الخبر الصحيح حينئذ يكون حال حال العلم الوجداني بكذب الخبر الضعيف اللي هو الفرض الأول. شلون بالفرض الأول قلنا بأنه لا تشمله أخبار من بلغ لأنه يعلم بكذب الخبر الضعيف، هنا أمات هو يعلم، لكن الفرق بينهما أنه هناك افترضنا علم وجداني بكذب الخبر الضعيف، هنا هذا علم تعبدي، وتعبدان يعلم يصبح عالما بالحرمة، يعني عالما بعدم الاستحباب، يعني عالما بعدم ترتب الثواب على ذلك العمل، وما علمه بعدم ترتب الثواب كيف يمكن أن يصدر منا هذا العمل وهو ماذا؟ وهو العمل بداعي بلوغ الثواب. أكو فرض رابع غير الفروض الثلاثة المتقدمة، وهو ما إذا فرض أن الخبر الصحيح دل على نفي استحباب العمل الذي دل الخبر الضعيف على استحبابه وترتب الثواب عليه. خبر ضعيف يدل على استحباب عمل، ترتب الثواب على عمل. أكو خبر صحيح ينفي الاستحباب، قل هذا مو مستحب. هنا تجري القاعدة، تجري أخبار من بلاغ أو لا تجري، هم نمنع منه كما منعنا في الفروض الثلاثة السابقة أو لا، أنه ماكو مشكلة من شمول أخبار من بلغ لهذا الفرض الجديد الذي نقول هو أنه ظاهر أن الأخبار أخبار من بلغ أيضا لا تجري كما هو الحال في الفروض الثلاثة المتقدمة. وذلك ليش ما تجري هنا؟ هنا عندنا فقط خبر صحيح مو يدل على حرمة العمل ولا على كراهته، وإنما على نفي استحبابه، هذا مو مستحب. وذلك لأن تفرع العمل على بلوغ الثواب في هذا الفرض أمر، لا اشتبهت أنا قلت الظاهر عدم جريان ما ذكر في الفروض الثلاثة في هذا الفرض الرابع، مو عدم جريان أخبار من بلغ فيه، لا الظاهر جريان أخبار من بلغ في هذا الفرض الرابع وعدم جريان ما ذكر في الفروض الثلاثة لمنع جريان أخبار من بلغ فيها، هذا لا يجري في الفرض الرابع. هذا المقصود، يعني الظاهر أن أخبار من بلغ تجري في هذا الفرض الرابع، وذلك باعتبار أن تفرع العمل على بلوغ الثواب في هذا الفرض الرابع أمر ممكن، ممكن أن نصور أن هذا يأتي بالعمل متفرعا على شنو؟ على بلوغ الثواب عليه، بالرغم من قيام الخبر الصحيح على عدم الثواب ونفي الاستحباب، وذلك لأن نفي الاستحباب بالخبر الصحيح لا يوجب رفع احتمال الصدق في الخبر الشنو؟ في الخبر الصحيح. يوجب رفع احتمال الصدق تكويناً، أبقى أنا أحتمل أن هذا الخبر الضعيف مطابق للواقع لو لا حق، حتى لو إجاني خبر صحيح معتبر يدل على ماذا؟ على نفي الاستحباب، لكن يبقى عند احتمال أن الخبر الضعيف مطابق للواقع، يعني يبقى عند احتمال أن الثواب يترتب على ذلك العمل، لأن ذلك لا يوجب رفع احتمال الصدق في الخبر الضعيف، ومن الواضح أن احتمال الصدق يعني احتمال الثواب، فيمكن الاتيان بالعمل بداعي تحصيل ذلك الثواب، فلا موجب لخروج هذا الفرض عن أخبار من بلغ، نعم قد يدعى بأن الخبر الصحيح الدال على عدم الاستحباب يعبدنا بعدم الاستحباب، وبناء على مسلك جعل الطريقية نصبح عالمين تعبدا بعدم الاستحباب وعدم ترتب الثواب، يعني نصبح عالمين تعبدا بكذب الخبر الضعيف، هذا معنى نصبح عالمين تعبدا بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. وقد تقدم عدم شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف إذا علمنا شنو كذبه وجدانا أو تعبدا، إذا علمنا كذبه وجدانا أو تعبدا، هنا نعلم كذبه شنو وجدانا أو تعبدا. ليش؟ لأن الخبر الصحيح دل على نفي استحبابه، وهذا الخبر يعبدنا بنفي استحباب أن العمل ليس مستحبا، يعني لا يترتب عليه شنو ثواب. هذا قد يقال يجي الكلام به إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.